رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال، فطائفة جعلت الإسلام هو الكلمة، وطائفة أجابوا بما أجاب به النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن الإسلام والإيمان، حين فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة، وطائفة جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان.
أصول الخمسة ما عدا القدر، القول الثاني أصول الستة، لأن القدر أحدها، وقد ذكر القدر في حديث إبراهيم، وإن سقط من آية البقرة فسبر أنتم ولوجوهكم الآية، ولكنه ثابت في رواية جبريل وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم، فالصواب يقال أصول الستة لا خمسة، وإن كان داخلا في الإيمان بالله، قدر داخل في الإيمان بالله، لأن من صفات الله أنه قدر الأمور، وهو عند الإطلاق داخل في الإيمان بالله، وكما أن عند الإطلاق يدخل الإيمان بالملائكة وكتب الرسل أيضا، كما في الآيات بالله واليوم الآخر، إذا جاءت الآية والحديث بالله واليوم الآخر دخل الإيمان بالكتب والرسل والملائكة والقدر، داخل في الإيمان بالله، دخل في الإيمان بالله. نعم.
وطائفة جعلوا الإسلام مرادفا للإيمان، وجعلوا معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة، الأحاديث شعائر الإسلام،
الحديث
شعائر الإسلام، والأصل عدم التقدير، مع أنهم قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب، ثم قالوا الإسلام والإيمان شيء واحد.
والصواب القول الوسط، الصواب القول الأوسط هنا هو الوسط في الحقيقة، هو العدل الخيار، وهو أن الإسلام والإيمان عند الاجتماع يفترقان، وعند الانفراد يجتمعان كالفقير والمسكين ونحوهما، فإن إطلاق الإسلام أو الإيمان يدخل فيه الآخر، إن الدين عند الله الإسلام يعني هو الإيمان والإحسان، الإيمان بالرسالة والشعبة يعني في داخل فيه الإسلام، وعند الاجتماع والاقتران يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والشعائر الظاهرة، والإيمان بالوصول الباطنة. نعم، كما فسره النبي بهذا عليه الصلاة والسلام. نعم.
مع أنهم قالوا إن الإيمان هو التصديق بالقلب، ثم قالوا الإسلام والإيمان شيء واحد، فيكون الإسلام هو التصديق، وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة، وإنما هو الانقياد والطاعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت، وفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة، فليس لنا إذا جمعنا بينهما أن نجيب بغير ما أجاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا أفرد اسم الإيمان فإنه يتضمن الإسلام، وإذا أفرد الإسلام فقد يكون مع الإسلام مؤمنا بلا نزاع، وهذا هو الواجب، وهل يكون مسلما ولا يقال له مؤمن؟ وقد تقدم الكلام فيه. وكذلك هل يستلزم الإسلام الإيمان؟ فيه
هل يكون مسلما ولا يقال له؟
يا بين أهل السنة والجماعة، لأن المسلم أعم من المؤمن والمؤمن أخص، فالإطلاق إذا أطلق المسلم عم الجميع، المسلمين والمؤمنين والمحسنين، ولكن قد ينفرد المسلم بوصف الإسلام دون الإيمان عند المدح، إذا كان من العصاة، المسلم وليس المؤمن الإيمان الكامل، ولكن أولى في مثل هذا يقول أن يقال مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن فاسق، أو مؤمن بإيمان فاسق بكبيرة، كما ذكر أبو العباس في العقيدة المصروفة، لأن مقام المدح مقام عظيم في الإيمان. نعم.
وكذلك هل يستلزم الإسلام الإيمان؟ فيه النزاع المذكور، وإنما وعد الله
بالجنة. والله فصل بينهم وقال: إن المسلمين والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات، قال إنما قال عند المقام التفصيل. نعم.
وإنما وعد الله بالجنة في القرآن.
لا يزني الزاني حين يزني هو مؤمن، بل هو مسلم، ليس بمؤمن، الإيمان الكامل، الإيمان يستحق أهله المدح الكامل. نعم. لابد من الجمع بين النصوص بما يؤلف بينها ويوضح معناها. نعم.
وإنما وعد الله بالجنة في القرآن وبالنجاة من النار باسم الإيمان، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وقال تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. وأما اسم الإسلام مجردا فما علق به في القرآن دخول الجنة، لكنه فرضه وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه.
وفي بعض الروايات: وأعلموا أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، في لفظ مسلمة. هذا عند الإطلاق يعني مسلمة الإسلام الكامل المطلق الذي دخل فيه الإيمان، أو بمعنى أنه لا يدخل الجنة دخولا سليما ليس فيه عذاب إلا نفس مؤمنة، خلاف مسلمة فقد تبتلى بعذاب قبل ذلك. وعلى رواية الإطلاق مسلمة، المراد المسلمة المؤمنة، وهو المراد أنه يدخل الجنة، يدخل الجنة مسلمة، ولكن لا يمنع من ذلك، لا يمنع ذلك من كونه قد يؤخذ بسيئات ثم يصير إلى الجنة. نعم.
لكنه فرضه وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه، وبه بعث النبيين، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فالحاصل أن حالة اقتران الإسلام بالإيمان غير حالة إفراد أحدهما عن الآخر. فمثل الإسلام من الإيمان كمثل الشهادتين إحداهما من الأخرى، فشهادة الرسالة غير شهادة الوحدانية، فهما شيئان في الأعيان، وأحدهما مرتبطة بالأخرى في المعنى، وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشيء واحد. كذلك الإسلام
يعني شيئان في الوجود، ولكن لا بد منهما، هما شيء واحد في الحكم. فلا تكفي شهادة أن لا إله إلا الله عن شهادة أن محمد رسول الله، ولا تكفي شهادة أن محمد رسول عن شهادة أن لا إله إلا الله، لا بد منهما، ولكنهما شيئان، هم شيء واحد من حيث الواقع، ولكن من حيث الحكم لا بد منهما. فكذا الإسلام والإيمان شيئان عند الاجتماع، ولكن الحكم لا بد منه، لا بد من إسلام وإنقياد، ولا بد من إيمان بالقلب. الإسلام فانقياد بالظاهر من دون إيمان القلب نفاق لا يصلح ولا ينجي من عذاب الله. وإيمان بالقلب دون إسلام وإنقياد في الظاهر كإيمان اليهود وإيمان إبليس وأشباه ذلك، لا ينفع. نعم. نعم.
كذلك الإسلام والإيمان، لا إيمان لمن لا إسلام له، ولا إسلام لمن لا إيمان له، إذ لا يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه، ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه. ونظائر ذلك في كلام الله ورسوله وفي كلام الناس كثيرة، أعني في الإفراد والاقتران، منها لفظ الكفر والنفاق. فالكفر إذا ذكر مفردا في وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون، كقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ونظائره كثيرة، وإذا قرن بينهما كان الكافر من أظهر كفره، والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. وكذلك لفظ البر والتقوى، ولفظ الإثم والعدوان، ولفظ التوبة والاستغفار، ولفظ الفقير والمسكين، وأمثال ذلك. ويشهد للفرق بين الإسلام والإيمان قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا
قل لم تؤمن. ويشهد للفرق.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويشهد للفرق بين الإسلام والإيمان قوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إلى آخر السورة. وقد اعترض على هذا بأن معنى الآية قولوا أسلمنا أنقذنا بظواهرنا،
انقذنا
بظواهرنا، فهم منافقون في الحقيقة،
يعني استسلمنا معنى الاستسلام لا معنى الإسلام. هذا قول مرجوة. طيب نعم.
فهم منافقون في الحقيقة، وهذا أحد قولي المفسرين في هذه الآية الكريمة، وأجيب بالقول الآخر ورجح، وهو أنهم ليسوا بمؤمنين كامل الإيمان، لا أنهم منافقون، كما نفى الإيمان عن القاتل والزاني والسارق ومن لا أمانة له. ويؤيد هذا سياق الآية، فإن السورة من أولها إلى هنا في النهي عن المعاصي وأحكام بعض العصاة ونحو ذلك، وليس فيها ذكر المنافقين. ثم قال بعد ذلك: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. ولو كانوا منافقين ما نفعتهم الطاعة. ثم قال: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. يعني والله أعلم أن المؤمنين الكامل الإيمان هم هؤلاء لا أنتم، بل أنتم منتف عنكم الإيمان الكامل. يؤيد هذا أنه أمرهم أو أذن لهم أن يقولوا أسلمنا، والمنافق لا يقال له ذلك. ولو كانوا منافقين لنفى عنهم الإسلام كما نفى عنهم الإيمان، ونهاهم أن يمنوا بإسلامهم فأثبت لهم إسلاما، ونهاهم أن يمنوا به على رسوله. ولو لم يكن إسلاما صحيحا لقال: لم تسلموا بل أنتم كاذبون، كما كذبهم في قولهم: نشهد إنك رسول الله، والله أعلم بالصواب. وينتفي بعد هذا التقدير والتفصيل دعوى الترادف. وينتفي بعد هذا التقدير والتفصيل دعوى الترادف.
تقدير.
التقدير.
بالله.
نعم.
تقدير. بدل الدال. لعلها التقدير. الإعلان بهذا الإيضاح والبيان. مو مقدر. مقرر وموضح وبين.
وينتفي بعد هذا التقرير وينتفي بعد هذا التقرير والتفصيل دعوى الترادف، وتشنيع من ألزم بأن الإسلام لو كان هو الأمور الظاهرة لكان ينبغي أن لا يقابل بذلك، ولا يقبل إيمان المخلص، وهذا ظاهر الفساد. فإنه
وينتفي بذلك.
وينتفي بعد هذا التقرير والتفصيل دعوى الترادف، وتشنيع من ألزم بأن الإسلام لو كان هو الأمور الظاهرة لكان ينبغي أن لا يقابل بذلك، ولا يقبل إيمان المخلص، وهذا ظاهر الفساد. فإنه قد تقدم تنظير الإيمان والإسلام بالشهادتين وغيرهما، وأن حالة الاقتران غير حالة الانفراد. فانظر إلى كلمة الشهادة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. الحديث: فلو قالوا لا إله إلا الله وأنكروا الرسالة ما كانوا يستحقون العصمة، بل لا بد أن يقولوا لا إله إلا الله قائمين بحقها، ولا يكون قائما بلا إله إلا الله حق القيام إلا من صدق بالرسالة. وكذلك من شهد أن محمد رسول الله لا يكون قائما بهذه الشهادة حق القيام إلا من صدق هذا الرسول في كل ما جاء به.
من يكون من؟
وكذا من شهد أن محمدا رسول الله لا يكون قائما بهذه الشهادة حق القيام إلا من صدق هذا الرسول في كل ما جاء به. فتضمنت التوحيد، وإذا ضممت شهادة أن لا إله إلا الله إلى شهادة أن محمد رسول الله، كان المراد من شهادة أن لا إله إلا الله إثبات التوحيد، ومن شهادة أن محمد رسول الله كان المراد من شهادة أن لا إله إلا الله إثبات التوحيد، ومن شهادة أن محمدا رسول الله إثبات الرسالة. كذلك الإسلام والإيمان إذا قرنا أحدهما بالآخر، كما في قوله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت، كان المراد من أحدهما غير المراد من الآخر، وكما قال صلى الله عليه وسلم الإسلام علانية والإيمان في القلب.
تقدم فيه من الضعف. نعم
نعم.
لكن أظهر من هذا حديث أو مسلمة قد تركت فلانا وما أعلمه إلا مؤمنا، قال أو مسلمة، حديث سعد الصحيح. وهذا شيء واضح، فإن الاقتران له حالة من المعنى غير حالة الانفراد في مسائل كثيرة، والواجب الجمع بين النصوص وضم بعضها إلى بعض وإيضاح معانيها وإبعاد ما قد يخشى أو يظن يظنه بعض ناقص الفهم من اضطراب أو تناقض أو اختلاف. القرآن الكريم نزل بلغة العرب التي أصح اللغات وأعظمها وأوسعها، فللدلالات فيه تنوع في الاقتران والعطف والانفراد والسياق فيما يتعلق بالكلام السابق واللاحق إلى غير ذلك. فالإسلام هو الأعمال الظاهرة التي تتضمن الانقياد والذل، فلا يتم هذا إلا بإيمان يصدق هذا الذل والانقياد، وإلا صار نفاقا. ولهذا نعى الله على المنافقين وذمهم وقال ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فدل ذلك على أن الإسلام الظاهر إذا لم يصحبه إيمان باطن وتصديق صار نفاقا، وهكذا الإيمان الباطن إذا لم يصحبه انقياد وذل وإسلام لم يكن إيمانا. ففرعون يعلم ربه وإبليس واليهود وعلماء السوء، وهكذا رؤساء الكفرة من قريش يعلمون أن محمدا جاء بالحق وأن دينه هو الحق، ولكن حمله البغي والحسد فلم ينفعهم هذا الإيمان. فلا بد من هذا وهذا. ولهذا بين المؤلف أنه لو شهد أن لا إله إلا الله ولكن لم يصدق بأن محمد رسول الله فلا إيمان له ولا إسلام له، ولو شهد أن محمد رسول الله وصدق الرسل جميعا ولكنه لم يشهد أنه لا إله إلا الله ولم يوحد الله بل أبد معه سواه لم يكن مسلما، ولو شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكنه لم يكذب مسيلمة ونحوه بل صدق مدعي النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم صار كافرا، لأنه مكذب لله ومكذب للرسول عليه الصلاة والسلام فيما أخبر عنه من ختم الرسالات والنبوات بمحمد عليه الصلاة والسلام وأنه لا نبي بعده. وهكذا غير ذلك من المسائل. فلا بد في الإيمان بالله ورسوله من مراعاة تصديق الله ورسوله كل شيء، هو البعد عن استحلال ما حرم الله أو إسقاط بعض ما أوجب الله. فالإيمان لا بد أن يجتمع فيه الإيمان بالله ورسوله وبكل ما أخبر الله به ورسوله، ولا بد من القياد لما أمر الله به ورسوله قولا وعملا. وكثير من الناس لقلة العلم قلة البصيرة يظن أن مجرد انسيابه الإسلام أو نطقه بالشهادتين يكفي أن هذا هو الإسلام، ولم يعلم أن المقام يحتاج إلى ما فوق ذلك أوسع من ذلك من العمل من توحيد الله والإخلاص له من صديق الرسول في كل شيء من القياد لأمر الله ورسوله من عدم الاستهزاء بالله ورسوله من عدم جحد شيء مما أوجب الله ورسوله من عدم إنكار شيء مما حرمه الله ورسوله. فلا بد من إيمان كامل مصدق لجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا بد من حفظ الجوارح عما يسبب انتقاض الإسلام والرد عن الإسلام.
وإذا انفرد أحدهما شمل معنى الآخر وحكمه، وكما في الفقير والمسكين ونظائره، فإن لفظي الفقير والمسكين إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. فهل يقال في قوله تعالى فإطعام عشرة مساكين أن يعطى المقل دون المعدم أو بالعكس. وكذا في قوله تعالى وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. ويندفع أيضا تشنيع من قال ما حكم من آمن ولم يسلم أو أسلم ولم يؤمن في الدنيا والآخرة. فمن أثبت لأحدهما حكما ليس بثابت للآخر ظهر بطلان قوله، ويقال له في مقابلة تشنيعه أنت تقول المسلم هو المؤمن، والله تعالى يقول إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، فجعلهما غيرين. وقد قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك عن فلان، والله إني لأراه مؤمنا، قال أو مسلما، قالها ثلاثا. فأثبت له الإسلام وتوقف في اسم الإيمان، فمن قال هما سواء كان مخالفا. والواجب رد موارد النزاع إلى الله ورسوله. وقد يتراءى في بعض هذه النصوص معارضة، ولا معارضة بحمد الله، ولكن الشأن في التوفيق، وبالله التوفيق. وأما الاحتجاج بقوله تعالى فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين على ترادف الإيمان والإسلام فلا حجة فيه، لأن البيت المخرج كانوا متصفين بالإسلام والإيمان، ولا يلزم من الاتصاف بهما ترادفهما. والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة رضي الله عنه، وإنما هي من الأصحاب، فإن غالبها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة. وقد حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد، وأن حماد بن زيد لما روي له حديث أي الإسلام أفضل إلى آخره، قال له ألا تراه يقول أي الإسلام أفضل، قال الإيمان، ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان، فسكت أبو حنيفة. فقال بعض أصحابه ألا تجيبه يا أبا حنيفة، قال بما أجيبه وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثمرات هذا الاختلاف مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول أي الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، والناس فيه على ثلاثة أقوال.
لما نذبحها من ثمرات طويلة صح
395
نعم.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن ثمرات هذا الاختلاف مسألة الاستثناء في الإيمان، وهو أن يقول أي الرجل أنا مؤمن إن شاء الله، والناس فيه على ثلاثة أقوال طرفان ووسط، منهم من يوجبه ومنهم من يحرمه ومنهم من يجيزه باعتبار ويمنعه باعتبار، وهذا أصح الأقوال. أما من يوجبه فلهم مأخذان، أحدهما أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا أو كافرا باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه، وما قبل ذلك لا عبرة به. قالوا والإيمان الذي يعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا،
باعتبار ما يموت عليه، باعتبار الموافاة معناه باعتبار ما يموت عليه من حسن الخاتمة أو سوء الخاتمة. لهذا كان كثير من السلف يخشون السابقة واللاحقة، السابقة والخاتمة، والخاتمة على حسب السابقة. فلهذا كان الواجب المؤمن أن يهتم بالخاتمة وأن يحرص على الاستمرار في العمل الصالح، لأن ذلك من أسباب حسن الخاتمة. والإصرار على المعاصي من أسباب سوء الخاتمة، نسأل الله العافية. نعم.
قالوا والإيمان الذي يعقبه الكفر فيموت صاحبه كافرا ليس بإيمان، كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال، والصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب. وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم. وعند هؤلاء أن الله يحب في الأزل من كان كافرا إذا علم منه أنه يموت مؤمنا، فالصحابة ما زالوا محبوبين قبل إسلامهم، وإبليس ومن ارتد عن دينه ما زال الله يبغضه وإن كان لم يكفر بعد. وليس هذا قول السلف، ولا كان يقول بهذا،
وليس هذا قول السلف،
ولا كان يقول بهذا من يستثني من السلف في إيمانه وهو فاسد. فإن الله تعالى قال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فأخبر أنهم يحبهم إن اتبعوا الرسول، فأخبر أنه يحبهم إن اتبعوا الرسول. المكتوب إنهم
أخبر أنهم متبعين.
فاتباع الرسول شرط المحبة، والمشروط يتأخر عن الشرط، وغير ذلك من الأدلة. ثم صار إلى هذا القول طائفة غلوا فيه، حتى صار الرجل منهم يستثني في الأعمال الصالحة، يقول صليت إن شاء الله ونحو ذلك، يعني القبول. ثم صار كثير منهم يستثنون في كل شيء، فيقول أحدهم: هذا ثوب إن شاء الله، هذا حبل إن شاء الله. فإذا قيل لهم: هذا لا شك فيه، يقولون: نعم، لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره. المأخذ الثاني أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله وترك ما نهاه عنه كله. فإذا قال الرجل: أنا مؤمن بهذا الاعتبار، فقد شهد لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بجميع ما أمروا به وترك كل ما نهوا عنه، فيكون من أولياء الله المقربين. وهذا مع تزكية الإنسان لنفسه. ولو كانت هذه الشهادة صحيحة لكان ينبغي أن يشهد لنفسه بالجنة إن مات على هذه الحال. وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون، وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخر كما سنذكره إن شاء الله تعالى.
هذا المعنى يرجع إلى كمال العمل وتمام العمل، ويقول: أنا مؤمن إن شاء الله، يعني إن شاء الله لإكمال العمل وإتمامه. فإن العمل في الغالب لا يكون تاما، بل يكون فيه من النقص ما فيه من تفريط في واجب أو ارتكاب لمحرم. فأهل السنة والجماعة يستثنون لهذا المعنى، يستثنون لأنهم لا يدرون هل كملوا أو ما كملوا، الغالب النقص. فلا يقول إن شاء الله: إن شاء الله أني كملت إيماني وأكملت إيماني. يقول استفادي في العقيدة السلف، العقيدة التي السلف، ونحن في إيمان نستثني بغير شك، واستثني واستبني. المقصود أن السلف يقولون هذا بغير شك، بل من باب رد ذلك إلى كمال العمل وتمام العمل، وليس بواجب كما تقول كل بيه وأسلامه، بل هو مستحب من باب الإزراء عن الناس وعدم الشهادة لها بالكمال والتمام. وبعض السلف يتورع من هذا ويقول: إذا أنت مؤمن، قال: أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر، ويتورع عنه وقال: إن شاء الله. ثم هذا ليس من هذه السلف، السؤال: أنت مؤمن أو أنت مؤمن، ليس هذا من هذه السلف، ولا حاجة إلى هذا السؤال، ولا وجه له، ولا يرغب فيه. لكن لو قدر أن الإنسان سئل، قال السنة يقولون: إن شاء الله أنا مؤمن، إن شاء الله. قال: أنت مؤمن، لأن بعض المبتدع قد يمتحن الناس بهذا فيسألونهم ثم يرمونهم بالعظائم، قالوا: إن شاء الله، قال: لا شك في إيمانك، فيكون كافرا. لشكه بإيمانه، وهذا من جهلهم وضلالهم. فإن المؤمن من السنة إذا قال أنه إن شاء الله ليس قصده الشك، بينما قصده الإصرار على نفسه وعدم الشهادة لها بالكمال والتمام. هذا وجه ما يقول السلف يستثنون خشية أن لا يكونوا فنبلوا ما أوجب الله عليهم وتركوا ما حرم الله عليهم. كل بني آدم خطأ، ولهذا المؤمن من أهل السنة لا يشهد نفسه بالإيمان الكامل، بل يقول أنا مؤمن إن شاء الله عندما يسأل عن ذلك، لئلا يزكي نفسه ولئلا يشهد لها بالتمام والكمال.
ويحتجون أيضا بجواز الاستثناء فيما لا شك فيه، كما قال تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، وقال صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وقال أيضا إني
تابع للتبرك التبرك والتجرد من الحول والقوة، ولهذا قال إنا بكم وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، من باب البراءة من الحول والقوة. وقال بعضهم أنه يرجع إلى البقعة، من هذه البقعة، وإلا الموت لا بد منه. الحاصل انها تتابعها البركه وتجره من الحول والقوه في كل شيء. ولهذا ينهى ان يقول الرجل سافعل كذا وساعالج كذا وساشفع كذا من الاستثناء، السنه ان يقول ان شاء الله، لانه لا يدري هل يتم له الامر ام لا. وهذا شيء مشروع في الايه الكريمه ولا تقول لي في نفاق ان شاء الله. نعم.
وقال أيضا إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، ونظائر هذا. وأما من يحرمه فكل من جعل الإيمان شيئا واحدا فيقول أنا أعلم أني مؤمن كما أعلم أني تكلمت بالشهادتين، فقولي أنا مؤمن كقولي أنا مسلم، فمن استثنى في إيمانه فهو شاك فيه. وسموا الذين يستثنون في إيمانهم الشكاكة، وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين بأنه يعود إلى الأمن والخوف، فأما الدخول فلا شك فيه. وقيل لتدخلن جميعكم أو بعضكم، لأنه علم أن بعضهم يموت. وفي كلا الجوابين نظر، فإنهم وقعوا فيما فروا منه، فأما الأمن والخوف فقد أخبر أنهم يدخلون آمنين مع علمه بذلك، فلا شك في الدخول ولا في الأمن ولا في دخول الجميع أو البعض، فإن الله قد علم من يدخل فلا شك فيه أيضا. فكان قول إن شاء الله هنا تحقيقا للدخول، كما يقول الرجل فيما عزم على شيء أن يفعله لا محالة، والله لأفعلن كذا إن شاء الله، لا يقولها لشك في إرادته وعزمه، ولكن إنما لا يحنث الحالف في مثل هذه اليمين لأنه لا يجزم بحصول مراده. وأجيب بجواب آخر لا بأس به، وهو أنه قال ذلك تعليما لنا كيف نستثني، ولكن إنما لا يحنث الحالف. فكان قول إن شاء الله هنا تحقيقا للدخول، كما يقول الرجل فيما عزم على شيء أن يفعله لا محالة، والله لأفعلن كذا إن شاء الله، لا يقولها لشك في إرادته وعزمه، ولكن إنما لا يحنث الحالف.
ولكن يقول ذلك على سبيل التجرد من حوله بقوة أو على سبيل التفرد أو على سبيل التحقيق، ولهذا إنما إحنا الله صدق السطر أكمل الكلام طبعا واحدة هذا
لا مختلف
نقول زيادة كذا عندكم كذا عندكم زي عندكم طبعا شافي
لا مصحف المكتب الإسلامي
نتائج الكلمة. ولهذا يقول الرجل سوف يكون
ولهذا فكان قول إن شاء الله هنا تحقيقا للدخول، كما يقول الرجل فيما عزم على شيء أن يفعله لا محالة، والله لأفعلن كذا إن شاء الله، لا يقولها لشك في إرادته وعزمه، ولكن إنما لا يحنث الحالف في مثل هذه اليمين لأنه لا يجزم بحصول مراده. وأجيب ولكن إنما لا يحنث الحالف في مثل هذه اليمين لأنه لا يجزم بحصول مراده. وأجيب بجواب آخر لا بأس به، وهو أنه قال ذلك تعليما لنا كيف نستثني إذا أخبرنا عن مستقبل، وفي كون هذا المعنى مرادا من النص نظر، فإنه ما سيق الكلام إلا أن يكون مرادا من إشارة النص. وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين باطلين، وهما أن يكون الملك قد قاله فأثبت قرآنا، أو أن الرسول قاله، فعند هذا المسكين يكون من القرآن ما هو غير كلام الله، فيدخل في وعيد من قال إن هذا إلا قول البشر، نسأل الله العافية. وأما من يجوز الاستثناء وتركه فهم أسعد بالدليل من الفريقين، وخير الأمور أوسطها، فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من الاستثناء، وهذا مما لا خلاف فيه، وإن أراد أنه مؤمن من المؤمنين الذين وصفهم الله في قوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، أولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وفي قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، فالاستثناء حينئذ جائز. وكذلك من استثنى وأراد عدم علمه بالعاقبة، وكذلك من استثنى تعليقا للأمر بمشيئة الله لا شكا في إيمانه، وهذا القول في القوة كما ترى. قوله وجميع ما صح عن رسول الله.
خلاصة في هذا أن الأحوال كما قال الشارح ثلاثة: قول بوجوب الاستثناء، وقول بوجوب تركه، وأن الاستثناء شك لا يجوز، وكلا الطرفين خطأ، فالاستثناء ليس بشك، والوجود ليس بواجب، والعبرة بالظواهر وما عليه الحال، والوسط هو الجواز، فإن شاء قال ذلك مأمون إن شاء الله، وإن شاء ترك ذلك، وإذا قاله فهو على سبيل التبرك والتجرد من الحلي والقوة وخوف تزكية النفس، لا أشك في ذلك. وأما كما تقوله خوارج ومعتزلة من أن الاستثناء شك، لأنهم يقولون أن الإيمان شيء واحد لا يتبعض، ولهذا عندهم من عصى كفر، هذا قول فاسد ولا ولك له. وما عليها للسنة والجماعة والصواب الاستثناء جائز وتركه جائز، وما الاستثناء فليس للشك بل لتجرد الحول والقوة وللتبرك بالمشيئة، وأن الله جل وعلا هو مصرف الأمور، ومن ترك ذلك فبها على الضائع. وأن نحب الحمد لله على الإيمان والإسلام الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وليس قصده التزكية، وإنما قصده الإخبار أنه في جملة المؤمنين والمسلمين.
شيخ
نعم،
قولك أن قوله وإن إن شاء الله تلاحقون أن التبرك، ما معنى المقصود التبرك؟
بالمشيئة إن شاء الله، هذا المقصود، كلمة عظيمة تفيد تجرد الأحوال والقوة، وأن الله هو الذي بيده كل شيء، ويتبرك بقولها لئلا ينسب إلى نفسه ما ليس في قدرته، فقد لا يلحقه الله بهم في البقعة هذه أو في العمل والإيمان أو في أشياء أخرى. نعم نعم،
ثلاثمائة وثمانية وتسعين.
نعم
نعم.
ايش؟
رجل
يتلاحق وهو قد صلى يقول ان شاء الله صليت. اذا قال على طريقه السنه والجماعه من باب التجرد حول القوه ان شاء الله ادى الواجب ما نعرف في حرج. ولكن اذا اراد صليت يعني اديت الصلاه المعروفه ما يحتاج استثناء. لكن لو قال على سبيل السنه ان شاء الله يعني على سبيل أنه أدى الواجب إن شاء الله ولا يدري قد يكون قصر في الصلاة في خشوعها أو في أكيد منها هذا المعنى لا حرج فيه.
معروف عن الأحناف هم من أهل السنة يمنعون من الاستثناء يوافقون
لأنهم مرجعة قد يقول الأرجاء مرجعة الفقهاء لأنهم عندهم إيمان والتصديق. كيف يجب التصديق؟ عندهم إيمان والتصديق نعم ما عندهم عمل. نعم هذا وجهه يلحقون بالهوالي والمعتزلة المرجئة كلهم شيء واحد من
المعنى.
هذا من ثمرة الخلاف. هذا من ثمرة
الخلاف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله وجميع ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرع والبيان كله حق. يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة والرافضة القائلين بأن الأخبار قسمان: متواتر وآحاد. فالمتواتر وإن كان قطعي السند لكنه غير قطعي الدلالة، فإن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات. قالوا: والآحاد لا تفيد العلم ولا يحتج بها من جهة طريقها ولا من جهة متنها، فسدوا على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول، وأحال الناس على قضايا وهمية ومقدمات خيالية سموها قواطع عقلية وبراهين يقينية، وهي في الحقيقة كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. ومن العجب أنهم قدموها على نصوص الوحي وعزلوا لأجلها النصوص، فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص، ولم يظهروا بالعقول الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والنصوص النبوية. ولو حكموا نصوص الوحي لفازوا.
هذا البلاء الذي وقع الناس ترتب عليه من الشرور والفساد أمر الله والإعراض عن الله وعن رسوله ما لا يحصي شره وخطره إلا الله سبحانه وتعالى، فإن هذا التقسيم الذي وقع في الناس قسمه قوم فأخذوا به واحتجوا به واستقاموا عليه من أئمة الحديث وغيرهم، فلم يحصل به بالنسبة إليهم ضرر، حيث قالوا الأخبار تنقسم إلى تواتر وأحاد، وهذا واقع. ولكن أهل البدع قسموا هذا التقسيم من أجل الوصول إلى نتيجتهم وإلى قصدهم الباطل، حتى يقولوا ما قالوا لأن المتواتر وإن كان صح سنده واضطر العقول إلى تصديقه لكنه ليس قطعيا دلالة فلا يحتج به على ما دل عليه من إثبات أسماء الرب وصفاته فعزلوا القرآن عن أن يفيد العلم، ثم عزلوا السنة وقالوا إن أكثرها أحاد لا يفيد العلم، رحمك الله، وما تواتر منها جعلوه كالقرآن أيضا ليس قطعي الدلالة، فعطلوا هذا وهذا فضلوا عن سواء السبيل إلى الجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم من صنوف أهل البدع الذين تورطوا في هذا الأمر وأكفرت قلوبهم من الإيمان والهدى والنصوص، واستحوذ عليهم الشيطان فحكوا عقولهم الفاسدة وآراءهم الفاسدة وقضاياهم الوهمية، وتعطلت بالنسبة إليهم حجة الله على عباده. أما أهل السنة والجماعة فقبلوا ما جاءت به النصوص واحتجوا بها وردوا بها على أعداء الله وخصوم الإسلام، فاستقام أمرهم واستقام إيمانهم واستقامت لهم الأدلة وبطلت شبهات المشبهين بسبب نور الحق والإيمان الذي احتج به أهل الحق. وما يكون من أحد فهو حجة إن استقام إسناده. قد أجمع المسلمون كما حكى ذلك ابن عبد البر وغيره والخطيب البغدادي وغيره على أن الآحاد حجة كما أن المتواتر حجة في باب العقائد وفي باب الأحكام جميعا. فالآحاد متى استقامت أسانيدها ولو من طريق واحدة هي حجة في العمل وحجة في وجوب الاعتقاد على من خالف ذلك. وهذا حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ذي ما نوى حجة قائمة عند أهل العلم قاطبة مع أنه خبر أحد. ونظائر هذا في النصوص الكثيرة لا يحصى. والمقصود أن الحديث متى استقام إسناده ومتى اتصل وعد رجاله فهو حجة في العقائد وغير العقائد، في أبواب العبادات وفي أبواب المعاملات وفي أبواب الجنايات وفي أبواب النكاح والطلاق وغير ذلك، حجة في الجميع عند أهل العلم، وهو حجة بالإجماع عند أهل السنة والجماعة. وإنما اختلفوا هل يفيد العلم قطعي أم لا على قولين، وصابوا أنه يفيد العلم عند وجود غرائب التي يعرفها أهل العلم وأهل البصيرة من ثقة الرجال واتصال السند وعدم المعارض، فإن مثل هذا يفيد العلم كما ذكر ذلك أئمة الحديث في المصطلح. ومن ذلك الحافظ بن حجر رحمه الله حتى في النخبة التي هي من أخسر المختصرات ومن أقلها كلمات يقول فيها وقد يقع فيها يعني أحد ما يفيد العلم النظري بالقرائن عن المختار، بالقرائن عن المختار، والقرائن هي استقامة الأسانيد وثقة الرجال وظهور وشهرة عدالتهم واستقامتهم مع عدم سدود العلة، فيستقيم الإسناد ويحتج به ويفيد العلم النظري بالنسبة إلى العلم والنظر، وقد يفيد العلم الضروري عند تعدد الأسانيد وظهور المعنى. نعم الله المستعان. والحاصل أن الأدلة من الكتاب والسنة حجة قائمة على أعداء الله وعلى خصوم الإسلام في جميع الشؤون الإسلامية عقدية أو فرعية في جميع الأمور، فالآيات حجة قائمة بالإجماع، وهكذا الأحاديث حجة قائمة بالإجماع سواء سميت متواترة أو سميت أحادا، فالحكم بها واحد، كلها تفيد العلم، كلها تفيد القطع وتفيد الحجية على الأحكام ما عدا أشياء قليلة من الأحاد قد يتوقف في إفادتها العلم وإن كانت حجة قائمة في أسانيدها الصحيحة وثبوتها. فكونها تفيد العلم النظري أو الضروري أمر ثانوي، المهم أنها حجة قائمة متى استقامت الأسانيد ولو سندا واحدا فإنه حجة قائمة في العقائد والأحكام.
فلو حكموا نصوص الوحي لفازوا بالمعقول الصحيح الموافق للفطرة السليمة. بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على بدعته وما ظنه معقولا فما وافقه
وصار عاقبتهم الشك والحيرة. هؤلاء المتكلمون الضالون الملحدون وهؤلاء الذين قلدوهم صارت عاقبتهم الشك والحيرة. نعم.
فما وافقه قال إنه محكم وقبله واحتج به، وما خلفه قال إنه متشابه ثم رده وسمى رده تفويضا أو حرفه وسمى تحريفه تأويلا. فلذلك
الله يقول فإن تنازعتم من شيء فردوه إلى الله والرسول، يقول سبحانه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وهؤلاء الضالون يقول لا، ما اختلفتم فيه فردوا إلى قضايا العقول التي خلقها الله لنا نجلس بها وننظر بها، فجعل عقولها متاسدة المختلفة المتناقضة هي الأساس بأي عقل، بأي عقل يحتج وعلى أي عقل يعتمد؟ العقول متناقضة مختلفة متنوعة، فعلى أي عقل لو كانوا يعقلون؟ نعم نعم والله المستعان.
فلذلك اشتد إنكار أهل السنة عليهم، وطريق أهل السنة أن لا يعدلوا عن النص الصحيح ولا يعارضوه بمعقول ولا قول فلان كما أشار إليه الشيخ رحمه الله، وكما قال البخاري رحمه الله سمعت الحميدية يقول كنا عند الشافعي رحمه الله فأتاه رجل فسأله عن مسألة فقال قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال رجل للشافعي ما تقول أنت؟ فقال سبحان الله، تراني في كنيسة، تراني في بيعة، تراني على وسط زنار، أقول لك قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت تقول ما تقول أنت؟ ونظائر ذلك
والمعنى يعني قضى الرسول موقوف على رأيي، ماذا قضى رسول الله؟ ما لي كلام أنا ولا غيري، من أنا حتى أقول شيء يخالف رسول الله؟ مقصود من هذا الإنكار يعني هل رأيتني على علامة اليهود أو النصارى في كنيسة أو في بيعة حتى تقول أنا مسلم؟ ما دام قضى رسول الله فأنا مع قضاء رسول الله. اللهم السلام.
ونظائر ذلك في كلام السلف كثير، وقال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن
من هذا الباب ما ذكره الشيخ محمد رحمه الله في كتاب التوحيد في باب من جحد من الأسماء والصفات، وعلى محمد رحمه الله حين قال عجبت لمن عرف الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان والله تعالى يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبه فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. يتعجب رحمه الله من قوم من أهل الحديث عرفوا الإسناد وصحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يذهبون إلى رأي سفيان الثوري لعدم ثقتهم بعلومهم وعقولهم، فيعجب منهم ويقول كيف يذهبون إلى رأي سفيان؟ وسفيان من هو سفيان؟ سفيان المعروف بالورع والعلم والفضل والفقه، فكيف من ذهب إلى من لا يحالي ولا يقارن كلام يا سفيان بالعلم والفضل والورع والدين؟ بل يذهبون إلى رأي ناس منحرفين عن الهدى حكموا عقولهم وضيعوا دينهم. نسأل الله العافية. نعم.
وقال تعالى وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، وخبر ابن عمر رضي الله عنهما نهى عن بيع الولاء وهبته، وخبر أبي هريرة لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، وكقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وأمثال ذلك، وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قباء وأخبر أن القبلة تحولت إلى الكعبة فاستداروا إليها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله آحادا ويرسل كتبه مع الآحاد، ولم يكن المرسل إليهم يقولون لا نقبله لأنه خبر واحد، وقد قال تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فلا بد أن يحفظ الله حججه وبيناته على خلقه لئلا تبطل حججه وبيناته. ولهذا فضح الله من كذب على رسوله في حياته وبعد وفاته وبين حاله للناس. قال سفيان بن عيينة ما ستر الله أحدا يكذب في الحديث. وقال عبد الله بن المبارك لو هم رجل في البحر أن يكذب في الحديث لأصبح والناس يقولون فلان كذاب. وخبر الواحد وإن كان يحتمل الصدق والكذب ولكن التفريق بين صحيح الأخبار وسقيمها لا يناله أحد إلا بعد أن يكون معظم أوقاته مشتغلا بالحديث والبحث عن سير الرواة ليقف على أحوالهم وأقوالهم وشدة حذرهم من الطغيان والزلل. وكانوا بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحدا في كلمة يتقولها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا فعلوا هم بأنفسهم ذلك. وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم، فهم تركوا الإسلام.
يدركوا الإسلام، يرموا الإسلام يعني. مثل ما كان القيم رحمه الله خلف وكان كلمة تركية أخذوها من أتراك يزك الجند والعسكر. نعم.
فهم تركوا الإسلام
يزك 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 الإسلام. نعم. هذا حرف من على
الأسفل في التعليق
من غلط يزك الإسلام ياء وزاء وكاف. نعم.
شاكر تعلق عليه.
نعم.
علق عليه
شاكر.
نعم.
أخذها من حامد قال حامد علق. نعم.
قال ترك بضم التاء المثنى والراء جمع تريكة بفتح التاء وكسر الراء وهي بيضة الحديد للرأس، يريد أنهم دروع الإسلام وحفظته. وفي المطبوعة بزك وهو تحريف لا معنى له، ويمكن أن تقرأ بزل بضم الباء الموحدة والزاي وآخرها لام، وهو جمع بازل وأصله وصف للبعير إذا بزل نابه أي طلع، وهو أقصى أسنان البعير.
لا لا ليس كذلك، هو ليس كذلك.
لا
هذا نبه عليه بقية رحمه الله، ونبه عليه بقية رحمه الله. ولعلها لغات تركية لأن الترك ملك الشام مدة طويلة وكثرت كلماتهم واستعملها الناس، وليس لها فيما نعلم أصف العرب العربية، ولكنها من استعمل من لغات الآخرين. أما ترك ما هو واضح، لا ترك ولا بزل، كلها من الواضح. هم شباب الإسلام، هم بالإنزل الفاطر اللي نزل أنابها وكبير سنها. لا نعم. المقصود أن الكلمة هذه الكلمة لما يظهر عجمية لغة الأتراك واستعمالهم، استعملها ابن القيم واستعملها جماعة الآخرون لأنها اشتهرت في الجند والعساكر التي ترصد للحرب. نعم. نعم. صوابه يزعم الياء والزاي والكاف وهم الجند. نعم. جند الإسلام.
فهم يزكوا الإسلام وعصابة الإيمان.
نعم.
وهم نقاد الأخبار والصيارفة الأحاديث.
نعم.
فإذا وقف المرء على هذا من شأنهم وعرف حالهم وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم
وخبر
صدقهم
بالنص.
فإذا وقف المرء على هذا من شأنهم وعرف حالهم وخبر صدقهم وورعهم وأمانتهم ظهر له العلم فيما نقلوه ورووه. ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل الحديث لهم من العلم بأحوال نبيهم وسيرته وأخباره ما ليس لغيرهم به شعور، فضلا أن يكون معلوما لهم أو مظنونا، كما أن النحاة عندهم من أخبار سبويه والخليل وأقوالهما ما ليس عند غيرهم، وعند الأطباء من كلام بقراط وجالميوس ما ليس عند غيرهم، وكل ذي صنعة هو أخبر بها من غيره. فلو سألت البقال عن أمر العطر أو العطار عن البز ونحو ذلك لعد ذلك جهلا كبيرا. ولكن النفاة قد جعلوا قول فلو سألت البقال عن أمر العطر أو العطار عن البز
عن
البز
باء زاي لام
لا
البز
نعم
البز
نعم لعد ذلك جهلا كبيرا. ولكن النفاة قد جعلوا قوله تعالى ليس كمثله شيء مستندا لهم في رد الأحاديث الصحيحة، فكلما جاءهم حديث يخالف قواعدهم وآراءهم وما وضعته خواطرهم وأفكارهم ردوه بليس كمثله شيء تلبيسا منهم.
كلمة حق ورد بها باطل، كلمة حق ورد بها باطل، خفي عليهم معناها وظلوا بها أنسا، وهي آية عظيمة وحجة قاطعة في نفي مشابهة الله لخلقه مع إثبات أسمائه وصفاته. فهو سبحانه الذي قال ليس كمثله شيء هو الذي أثبت الأسماء والصفات وأخبر بها عن نفسه جل وعلا، كيف يرد كلامه بكلامه؟ لو كان القول يعقلون كلامه لا ينقض بعضه بعضا، أخبر عن نفسه بالصفات وأخبر أنه لا مثل ولا كفو له ولا سمي له ولا ند له ولا يضرب له الأمثال، هذا حق وهذا حق. هو سميع ليس كمثله شيء، بصير ليس كمثله شيء، قوي ليس كمثله شيء، عليم ليس كمثله شيء، وهكذا هي صفات عظيمة كاملة لا مثل له فيها سبحانه وتعالى. نعم.
تلبيسا منهم وتدليسا على من هو أعمى قلبا منهم، وتحريفا لمعنى الآية عن مواضعه، ففهموا من أخبار الصفات ما لم يرده الله ولا رسوله ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام أنه يقتضي إثباتها التمثيل بها للمخلوقين، ثم استدلوا على بطلان ذلك بليس كمثله شيء تحريفا للنصين، ويصنفون الكتب ويقولون هذا أصول دين الإسلام الذي أمر الله به وجاء من عنده، ويقرؤون كثيرا من القرآن ويفوضون معناه إلى الله تعالى من غير تدبر لمعناه الذي بينه الرسول وأخبر أن معنى أنه معناه الذي أراده الله. وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث، وقص ذلك علينا من خبرهم لنعتبر وننزجر عن مثل طريقهم، فقال تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه ثم
وقد ذم الله
وقد ذم
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث، وقص علينا ذلك من خبرهم لنعتبر وننزجر. ثم استدلوا على بطلان ذلك بقوله ليس كمثله شيء تحريفا للنصين، ويصنفون الكتب ويقولون هذا أصول دين الإسلام الذي أمر الله به وجاء من عنده، ويقرؤون كثيرا من القرآن ويفوضون معناه إلى الله تعالى من غير تدبر لمعناه الذي بينه الرسول وأخبر أنه معناه الذي أراده الله. وقد ذم الله تعالى أهل الكتاب الأول على هذه الصفات الثلاث.
ما هي الصفات الثلاث؟
تحريف.
نعم. تحريف كان عن مواضع.
نعم.
تفسير يعني تفسير غير معناه.
نعم.
كتاب الكتب من عند أنفسهم يقول نعم. هذه من عند الله.
يعني. نعم. وقولهم هذه أصول.
والتفويض. هذا التفويض. وأنا أعلم. تحريف وكذب وتفويض للمعاني وما نعرف معناها، هذه الفاظ لا نعرف معناها، هذه ما ذم الله عليها الأوائل ذمهم بالتحريف أيضا المواضع، وإن ليس من الكتاب ثم يقول هذا من عند الله ثم يقول هذا من عند الله ليس من الكتاب قليلا أم أمنا لا نشتري الأماني والنور والتلاوة لا يعرفون المعنى
يفوضونه. المقصود أن الله جل وعلا أنزل كتابا وأنزل سنة وبين معانيها وأوضحها، فلا يجوز الحنف أولا بغير تأويلها وتحرر، ولا يجوز أن فيها شيء عند الناس يكتب لنا هذا من عند الله، ولا يجوز أن تفوض ويقال هذا على معناها، بل يجب تدبر، وأمر بالتدبر. كتاب أنزله الله قد دبروا آياته، أفلا تدبرون القرآن؟ المأمورون بالتدبر ليعلموا المعنى، التخفيض معناه إعراض عن التدبر وإعراض عن فهم ما أوحى الله إليه. الله ما أوحى الله ما أوحى إليهم ليعلموا ويأخذوا، بل أوحى إليهم ليتدبروا ويعقلوا ويتعلموا ويستفيدوا ويعملوا. والتخفيض الذي يدعيه بعض أهل البدع وينسبه إلى أهل السنة، وإيجاد كتب ما أنزل الله بها من سلطان خالف الحق وزبائن الحق، أيضا كذلك باطل من عمل اليهود وأشبارهم، والتحريف يعني كلمة عن مواضع وتغيير معانيه كقولهم استولى أو المحبة معنى إرادة الإنعام والبغضاء معنى إرادة الانتقام، تأويل كلمة عن مواضع التحريف، المحبة غير الإرادة والبغضاء غير الإرادة، والبغضاء وصف مستقل والمحبة وصف مستقل والإرادة وصف مستقل. تفسير البغضاء والغضب بعدم إرادة الإنعام، تفسير المحبة والرضا بإرادة الإنعام تحريف الكلمة عن مواضع، تفسير الاستواء بالاستيلاء وبمعنى الآخر غير العلو، كل هذا من باب التحريف. فالواجب على أهل العلم والإيمان وعلى أهل الإسلام وعلى أهل الخوف من الله أن يتقبلوا ما جاء في النصوص تقبلا حسنا بالرضا والقبول والتدبر والعمل والتفقه، لا بالتحريف ولا بالتهويل ولا بالعوام والغفلة ولا بإيجاد أشياء ما أنزل الله من سلطان تضاف إلى ما جاء به الرسول للتدليس والتأويل والتلبيس وصرف الناس عن الحق، فهذه كلها من عمل أهل الكتاب من عمل أعداء الله. أما أهل الإيمان والإسلام فلا، يتقبلون الحق ويتدبرونه ويتعقلونه ويتفهمون المعاني، لأن خوطبوا بلغة يفهمونها، والذي لا يفهمها يجب أن ترجمته ويفسرها بلغته ليتعقله، وليس له أن يأتي بشيء من عنده ويقول هذا من عند الله، لا، هذا من عمل أعداء الله. وليس له أن يؤول النصوص على غير تأويلها بغير حجة بغير دليل، كلام العرب الذي نسب به القرآن وجاء به السنة، وليس له أن يعلم ويقول هذا لا نعلم ولا نعلم معناه ويعلم ويفوض، كل هذا لا يجوز، بل الواجب تقبل الحق والإرادة وتدبر المعاني وفهمها وتفقه فيها وإقراؤها كما جاءت وإبقاؤها كما جاءت وإظهارها كما جاءت، لا تغير ولا تحرف ولا يزاد فيها ولا ينقص. نعم.
فقال تعالى: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، إلى أن قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون.
الأول التحريف والثاني التفويض.
والأماني التلاوة المجردة. ثم قال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون
هذا الكتاب،
ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فذمهم على نسبة ما كتبوه إلى الله وعلى اكتسابهم بذلك، فكلا الوصفين ذميم. فذمهم على نسبة ما كتبوه إلى الله وعلى اكتسابهم بذلك، فكلا الوصفين ذميم، أن ينسب إلى الله ما ليس من عنده، وأن يؤخذ بذلك عوضا من الدنيا مالا أو رياسة، نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل في القول والعمل بمنه وكرمه.
يعني أنهم جمعوا بين السرين، كلموا ثم أخذوا في المقابل الآخر عوضا مالا أو رياسة أو نحو ذلك، فلا تفاهم كذب فقط، بل كذبوا وأخذوا في المقابل ذلك التأويل والكذب والتحريف المال أسروا به ثمنا قليلا، يعني حتى تبقى لهم الرياسة التي هم فيها أو حتى يعطوا مالا في مقابل هذا الكذب الذي يرضي من كذبوا له، حتى يغيروا شرع الله ويحرفوه. نسأل الله العافية.
ويشير الشيخ رحمه الله بقوله من الشرع والبيان إلى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: شرع ابتدائي وبيان لما شرعه الله في كتابه العزيز، وجميع ذلك حق واجب الاتباع. وقوله وأهله في أصله سواء. ويشير الشيخ رحمه الله بقوله من الشرع والبيان إلى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: شرع ابتدائي وبيان لما شرعه الله في كتابه العزيز.
فالشرع الابتدائي الأحكام التي ليست في القرآن، هذا الشرع الابتدائي ليس في القرآن، والبيان إيضاح لما في القرآن مثل بيان الرضاعة وما هي الرضاعة وأن خمس رضاعات وأنها في الحولين وأن تقوم مقام النسب، بيان معنى أقيم الصلاة ما معنى إقامة الصلاة، آتوا الزكاة ما معناها، وأن تصلى الظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ثنتين، وأن يكون فيها ركوع وفيها سجودان، هذا من البيان. الزكاة بيان الصلاة بيان حق الواجب في المال ما هو، هذا بيان صيام رمضان ما هو الصيام، ما بيان الصيام ما هو اللي يمسك عنه، الحج ما أعماله ما هي أوقاته، كل هذا بيان. أما الشرع المستقل الذي جاء به صلى الله عليه وسلم غير بيان، فالشرع المستقل فله أمثلة مثل تحرير الجامع من المرأة وعن مدها من المرأة وخالتها، فإن هذا شرع مستقل لم يرد في الكتاب في بيان المحرمات، لما ذكر الله المحرمات قال وأوحي لكم وراء ذلك، فجاءت السنة ببيان تحريم الجامع من المرأة وعن مدها والمرأة وخالتها، فهذا شرع مستقل. كذلك تحريم من عدم أمهات الأخوات الرضاع، نص القرآن أمهات ولاه الرضاع وأخوات من الرضاعة، ولا يذكر في ذلك بنات الأخ ولا بنات الأخت ولا الخالات ولا العمات، فجاءت السنة بيان الزيادة، أن يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فتحرم الخالة والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت والجن من الرضاعة، من هؤلاء الخمس جاءت من السنة. أما الكتاب فجاء بالأم والأخت، وجاءت السنة بتحريم البنت من الرضاعة والخالة من الرضاعة والعمة من الرضاعة وبنت الأخ من الرضاعة وبنت الأخت من الرضاعة خمس.
وجميع ذلك حق واجب الاتباع. وقوله وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. وقوله وأهله في أصله سواء، والتفاضل بينهم بالحقيقة ومخالفة الهوى وملازمة الأولى. وفي بعض النسخ بالخشية والتقى بدل قوله بالحقيقة. ففي العبارة الأولى يشير إلى أن الكل مشتركون في أصل التصديق، ولكن التصديق يكون بعضه أقوى من بعض وأثبت، كما تقدم نظيره بقوة البصر وضعفه. وفي العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب، وأما التصديق فلا تفاوت فيه، والمعنى الأول أظهر قوة والله أعلم بالصواب.
المعنى الأول هو الصواب، أصل الصواب أصل التصديق، الناس في السواء من جهة التصديق، كلهم يجب عليهم التصديق بما أخبر الله به ورسوله، لكنه يتفاوت كما يتفاوت العمل. ومرجئة في هذا لهم كلمات انتقدها بالسنة والجماعة، وقولهم في أصل سواء ومن خلاف العمل وخشية هذا غلط، فليس تصديق الصديق وعمر وعثمان وعلي مثلا مثل تصديق من بعدهم من الناس، وليس تصديق الصحابة من تصديق من بعدهم، تصديقهم أقوى، وليس الناس بعدهم سواء، وليس تصديق العلماء أهل البصائر مثل تصديق العامة، فهم فرق تصديق. وليس تصديق من شهد السيل يجري ورأى السيل يجري مثل تصديق من جاء من قال له ترى الوادي فلان مشى سال، تصديق هذا من المشاهدة غير تصديق ذاك الذي من الخبر، تصديق يتفاوت، وهكذا العمل يتفاوتون فيه، هو متفاوتون في العمل متفاوت في التصديق. ولهذا قال أهل السنة الإيمان يزيد وينقص، هذا يزيد إيمانه بكثرة أعماله الصالحة وقوة تصديقه وكمال تصديقه، وهذا ينقص إيمانه بضعف تصديقه وبضعف عمله الصالح وبضعف خشيته لله. فأعمل القلوب الخشية والمحبة والرجاء والخوف والإخلاص متفاوتة، وهكذا أعمال الجوارح، الصلاة والزكاة والصيام والحج وترك المحارم ووسع الله الخيرات وترك السيئات متفاوتة. ولهذا من أصول أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزداد بالطاعات والأعمال الصالحات وقوة اليقين وكمال العلم، وينقص بخلاف ذلك. والمرجئة ذكروا جعلوا العمل ليس من الإيمان، لأن الإيمان مجرد التصديق فقط، ولكن هذا قول عند أهل السنة مرجوح، والصواب أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، هذا يعني أهل السنة والجماعة قاطبة. ونعم
قوله والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن، قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. الولي من الولاية بفتح الواو التي هي ضد العداوة، وقد قرأ حمزة ما لكم من ولايتهم من شيء بكسر الواو، والباقون بفتحها، وقيل هما لغتان، وقيل بالفتح النصرة وبالكسر الإمارة. قال الزجاج وجاز الكسر لأن في تولي بعض القوم بعضا جنسا من الصناعة والعمل، وكل ما كان كذلك مكسور مثل الخياطة ونحوها. فالمؤمنون أولياء الله والله تعالى وليهم. قال الله تعالى
الأشهر والأكثر الفتح في الولاية التي هي الولاية المحبة، وفي الولاية التي هي الإمارة والعمل الكسر. ولاية بلد فلان إمارة البلد والتصرف، والولاية المحبة والتعاطف والتناصر والتعاون، قالها ولاية ما لكم من ولاية لشيء، هنالك ولاية لله. والمؤمن أولياء لما بينهم بحسب إيمانهم وتقواهم لله، لا كما تقول الصوفية أن الولي له شروط كذا وكذا من المخارق القوارب، أو أنه يتصرف الكون، أو أنه يعلم الغيب، أو أنه كذا كيت وكيت، كل هذا من الباطل. بل الولي هو المؤمن، هذا هو الولي، وضده العدل الكامل. والمعاصي والعاصي فيه نوع ولاية وفيه نوع عداوة، وبمعاصيه صار في قسم العداوة، وبطاعته لله صار في قسم الولاية. ففيه شعبتان بل شعب على حسب طاعاته ومعاصيه، فهو ذو شائبتين، شائبة تلحقه بأهل الإيمان من تقوى لله وإيمانه، وشائبة تلحقه بالأعداء من معاصيه لله. والكفار هم أعداء الله، ومنهم أولاء أولياء الله، والعاصي بين ذلك له وصف يلحقه بأولياء الله، وله وصف يلحقه بالأعداء، فهذا يوجب له البدار والمسارعة إلى التخلي من كل ما يلحقه بالأعداء من معاصي الله، وأن يكون حريصا على أن يكون أبدا في ولاية الله وبطاعة الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. أولياء الله ليس من شرط أن يكون الخوارق، لا هو شرط، قد تقع يقع خارق ليس بشرط. أكثر الصحابة لم يرد عنهم الخوارق وهم رأس أولياء الله. وكذلك قوله جل وعلا وما كان أولياء إن أولياءه إلا المتقون. نعم. فالذي لا يتقي الله ولا يستقيم ليس بولي لله، ولا طار في الهوى بين الناس، ولو مشى على البحر جامدا تحته البحر يمشي عليه، ما يكون وليا لله، يكون من أولياء الشيطان حتى يستقيم على أمر الله، حتى يعرف بالاستقامة على أمر الله. أما جهلة فإذا رأوا شيء من شعبله التي يفعلها بعض أولياء الشيطان قالوا هذا ولي، لأن كذب عليه في أشياء وادعى أشياء، فقالوا هذا هو الولي الذي حصل له هذا. ثم قال فلان وصل دعوة عليه الغيب، أو فلان أو أحصل له طعام في غير وقته، أو ماء في غير وقته بطرق خفية، أو ما أشبه ذلك من الأشياء، أو في راسه يتفرسها فيصيب، فيقول هذا هو الولي، ولو كان يعصي الله ليلا ونهارا ويأتي الفواحش ليلا ونهارا. هذا من الجهل الكبير والعياذ بالله والفساد العظيم واستيلاء الشيطان على قلوبهم ومشاعرهم، نسأل الله العافية.
وقال تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وقال تعالى: ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض، إلى آخر السورة. وقال تعالى: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنين بعضهم لبعض، وأنهم أولياء الله، وأن الله وليهم ومولاهم، فالله يتولى عباده المؤمنين فيحبهم ويحبونه، ويرضى عنهم ويرضون عنه، ومن عادى له وليا فقد بارزه بالمحاربة. وهذه الولاية من رحمته وإحسانه، ليست كولاية المخلوق للمخلوق لحاجة إليه. قال تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، فالله تعالى ليس له ولي من الذل بل لله العزة جميعا.
ليس من أهل حاجة إليهم، وهو ولي عنهم وعن غيرهم سبحانه وتعالى، إنما هو أولياء محبة وطاعة وإحسان منه جل وعلا إليهم، وليس هو أولياء من الذل، هو العزيز سبحانه وتعالى وعباده هم الأذلة الفقراء إليه.
والولاية أيضا نظير الإيمان، فخلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذله وحاجته إلى ولي ينصره. والولاية أيضا نظير الإيمان، فيكون مراد الشيخ أن أهلها في أصلها سواء، وتكون كاملة وناقصة، فالكاملة تكون للمؤمنين المتقين، كما قال تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالذين آمنوا وكانوا يتقون منصوب على أنه صفة أولياء الله، أو بدل منه، أو بإضمار أمدح، أو مرفوع بإضمار هم، أو خبر ثاني لأن، وأجيز فيه لأن
الأئنة أولياء
الله، وأجيز فيه الجر
أول لا خوف عليهم ولا هم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا، خبر ثاني أنهم الذين آمنوا، أو هم الذين آمنوا، أو أعلم الذين آمنوا، أو لا تسمى الأولياء أبدا منهم. نعم
نعم. وأجيز فيه الجر بدلا من ضمير عليهم. وعلى هذه الوجوه كلها فالولاية لمن كان من الذين آمنوا وكانوا يتقون، وهم أهل الوعد المذكور في الآيات الثلاث، وهي عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابه ومساخطه، ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا تملق ولا رياضة. وقيل: الذين آمنوا مبتدأ، والخبر لهم البشرى، وهو بعيد لقطع الجملة عما قبلها وانتثار نظم الآية. ويجتمع في المؤمن ولاية من جهة وعداوة من جهة، كما قد يكون فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان. وإن كان في هذا الأصل
هؤلاء من العصاة من الطبقات الثانية، لأن الناس طبقات ثلاث يرجعون إلى طبقات ثلاث. الطبقة الأولى أهل الإيمان والتقوى تشمل الرسل والأنبياء ومن تبعهم بإحسان. الطبقة الثانية من عاد الله وكفر به وهم كفار، المنافقين وسائر أنواع الكفار، وهم أعداء الله وأهل غضبه وحربه. والطبقة الثالثة من فيه شعبة من الإيمان وشعبة من النفاق والكفر، وهم أهل المعاصي والسيئات على اختلاف أصنافه، فيهم المقل من المعاصي وفيهم المكثر. فمن كانت طاعاته أكثر صار إلى ولاية الله أقرب، ومن صارت معاصيه أكثر شره أكثر صار إلى عداوة الله أقرب، على حسب أحواله ما لم يتوبوا. وإذا تابوا التحقوا بأولياء الله، وإذا ارتدوا التحقوا بأعداء الله، وما داموا بالمعاصي مع معاصي الإيمان والإسلام فهم أصحاب الشائبتين، وهم أصحاب الخلط وعدم التجرد وعدم التمييز. نعم.
وإن كان في هذا الأصل نزاع لفظي بين أهل السنة ونزاع بين معنوي بينهم وبين أهل البدع كما تقدم في الإيمان، ولكن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولى من موافقته في المعنى وحده. قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقال: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وقد تقدم الكلام على هذه الآية وأنهم ليسوا منافقين على أصح القولين، وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. ومن
أربعة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا وعد أخلف، وإذا خاصم فجر. وفي رواية: وإذا اؤتمن خان بدل وإذا وعد أخلف، أخرجاه في الصحيحين. وحديث شعب الإيمان تقدم، قوله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. فعلم أنه من كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النار، وإن كان معه كثير من النفاق فهو يعذب في النار على قدر ما معه من ذلك، ثم يخرج من النار.
فالطاعات من هذا المقصود من هذا النفاق العملي، النفاق العملي مثل المعاصي ليس من التوحيد. فإذا دخل النار بخيانته أو بكذبه أو بهجوره في الخصومات أو ما أشبه ذلك من المعاصي فإنه لا يخلد في النار، بخلاف المنافق النفاق الاعتقادي النفاق الأكبر هو نفاق التكذيب، هذا مع المخلد في النار الله وجل. هذا كافر مثل ما قال سبحانه: إنا منافقين في الدرك الأسفل من النار ولم تجد لهم نصيرا. فالنفاق نفاقان: نفاق العملي لا ينافي التوحيد والإيمان ولكن ينقصهما كالمعاصي، هذا مثل ما جاء في حديث عبد الله بن عمر: إذا وعد أخلف، وإذا صلى فجر، وإذا عهد غدر، وإذا كمل خان. حديث أبي هريرة: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا كمل خان، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. فالحاصل أن هذه كلها لا تتنافى مع أصل الإيمان، وقد يعذب صاحبها في النار إذا مات عليها، لكن لا يخلد ما دام موحدا مؤمنا بالله واليوم الآخر
فيعبد إلا الله، وإن كان توحيده قليلا، وإن كان توحيده ثقيل الذر، لكن ليس عنده شرك أكبر، فهذا لا يخلد في النار، وإنما يخلد من فقد الإيمان، من فقد التوحيد بنفاقه الأكبر وكفره. فإن المنافق المكذب تكذبه بالرسول صلى الله عليه وسلم، أو تكذبه بيوم القيامة، أو تكذبه بما جاء عن الله من الأخبار، يحبط أعماله كلها، ما يبقى له التوحيد، ما يبقى له حسنة، تكون أعماله كلها حابطة من سائر الكفار نعوذ بالله. لأن الله قال في كتابه العظيم: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال سبحانه: ولقد أوحي إليك وهي من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين. فهذا يدل على أن الكفر يحبط الأعمال، ولو أن صاحب هذا الكفر يصلي ويصوم ويتصدق ويعتق، هذا باطل حابط ما لها قيمة. وقدمنا إلى معاني وعمل فجعلناه هباء منثورا. ثم مما يوضح هذا، لو أن إنسانا توضأ أحسن وضوء وطهر أحسن طهارة، ثم أحدث بريح أو بول أو غائط، بطلت هذه الطهارة ولو كانت أحسن طهارة، فإن هذا الناقض أفسدها. فهكذا نواقض الإسلام تفسد هذه الأعمال، نواقض الإسلام لما ثبت نواقض الطهارة بل أشد. فالذي يصوم ويصلي ويتصدق ويحج ولكنه يشرك بالله ويدعو غيره ويطلب مدد من المشركين من الآلهة، من القبور، من الكواكب، من الأصنام، من الشيوخ، شركه أبطل عمله. وهكذا استهزاؤه بالدين، هكذا تكذيبه بيوم القيامة، تكذيبه للرسول عليه الصلاة والسلام، سبه للدين، استهزاؤه، أي ناقض من النواقض. تبقى هذه الأعمال لا قيمة لها، مثل ما أن الطهارة التي نقضها بالريح أو بالبول أو نحوهما ما 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 لها قيمة، ولو كان قد أكملها وأحسنها حين توضأ. فينبغي التفضل لهذا الأمر، لأن كثيرا من العباد في النصارى في هذه الأمة وفي غيرها من أمم الكفر البوذية والوثنية وغير هذا من أنواع الكفر، قد يكون عندهم شيء من عبادات، قد يكون عندهم شيء من صدقات، من عطف على الفقراء والمساكين، من إكثار من بعض الخير الذي يحبه الله، لكن ما عندهم من الكفر بالله أفسد عليهم هذا كله وأبطل عليهم هذا كله، وصار وجوده كعدم بسبب الكفر الذي معه. نعم.
ما يزر بالجهل القبوري،
هذه من الأمور العظيمة التي جاء بها الإسلام وجاءت بها الرسل، ما لا يخفى مثلها. القرآن بين أيديهم، السنة بين أيديهم،